سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعثة، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعينا الأفاضل في لقاء جديد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العطرة وهذه الرياض النضرة التي نتفيأ ظلالها ونستقي منها العظات والعبر. ومعانا ضيوفنا عبد العزيز وراشد، حياكم الله عبد العزيز وراشد.
الله يحييك ابوي.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. اليوم راح نكمل إن شاء الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والموضوع اللي وقفنا عنده في الحلقة الماضية شو كان الموضوع؟
عن غزوة بدر الكبرى.
عن غزوة بدر والقافلة، نعم. وذكرنا كيف الأيام اللي سبقت غزوة بدر وكيف اشتدت استفزازات قريش وتوعدوا المسلمين بالهجوم، وأذن الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالقتال دفاع عن دينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل السرايا وأظهر للناس جميعا أن المسلمين صارت لهم قوة، وأن أهل المدينة لا يخافون أحدا غير الله تبارك وتعالى. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته أخبار قافلة قريش اللي راجع من الشام، قال هذه عير قريش فيها أموالهم فأخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. وذكرنا أيضا كيف أن أبو سفيان لما علم أن المسلمين قد جاءوا وأنهم يريدون القافلة هرب وفر بالقافلة. وذكرنا كيف أن قريش بلغها خبر أن المسلمين يريدون أخذ هذه القافلة فخرجوا بجيش عرمرم بعدته كلها بحدهم وحديدهم، وهم يتقدمون في زهو وغرور يحملون رايات الكفر. وأيضا ذكرنا أن أبا سفيان لما نجا بالقافلة أرسل رسالة إلى قريش قال فيها أنقذت العير، خلاص رجعوا، لكن ما رجعوا وبقوا على جهلهم، وقادهم سيدهم أبو جهل فرعون هذه الأمة، قال والله ما نرجع حتى نرد بدرا نذبح الإبل ونسقي الخمر وتغني لنا القيان وتسمع بنا العرب فيهابونا أبدا.
غرورهم أعمى بصيرتهم.
نعم، غرورهم أعمى بصيرتهم. طبعا لما بلغهم خبر أن أبو سفيان نجا بالقافلة انقسم الجيش، يعني قال خلاص احنا كنا نريد القافلة ونجت القافلة، فخرج واحد اسمه الأخنس ابن شريق وهو من بني زهرة، فرجع هو مع بني زهرة وأيضا بني هاشم بغوا يرجعون، حاولوا يرجعون لكن أبو جهل أجبرهم على أنهم ما يرجعون ولابد أن يبقوا مع هذا الجيش الذي كان قوامه 1300، لكن لما رجعوا بنو زهرة بقوا كم؟
1000 مقاتل.
1000 مقاتل. وصلوا إلى قريب من مشارف بدر. طبعا بدر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالقياسات الحالية حوالي قريب 200 كيلومتر، 200 كيلومتر، لكن من ناحية البحر، من ناحية مدينة اسمها ينبع، اليوم في مدينة على البحر الأحمر اسمها ينبع، بدر بين ينبع والمدينة، يعني الجهة الغربية. جيش قريش وصل قريب مشارف بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصله الخبر، وفي هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم في وادي اسمه وادي ذفران أو ذفران، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن المواجهة حتمية وأن الموقف صعب، وأنهم لو تراجعوا أو رجعوا راح تضعف هيبة المسلمين، وأيضا لو تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يهيمون في المنطقة كان هذا أيضا يصير دعم لمكانتهم وهيمنتهم، وأيضا لو ما واجهوهم كان الناس بيخافون مواجهتهم بعد ذلك اليوم.
يعني لو ما واجهوهم المسلمين بيضعفون.
نعم، لو المسلمين ما واجهوا المشركين في هذا اليوم راح يكون ضعف للمسلمين، كان ممكن الدعوة كلها تهتز ويفقد المسلمون هيبتهم، حتى القبائل اللي حول المدينة إذا ما صارت هذه المواجهة ورجع المسلمون كانوا بيظنون أن المسلمين عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم،
وكان ممكن قريش توصل للمدينة.
نعم، لو تركوهم ربما، هذا بعد ذكرها أهل التاريخ والسير، أنهم لو تركوا ربما الجيش يكمل طريقه إلى المدينة ويغير وجهته من بدر ويتجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها، ويتعدى الحدود ويقاتل المسلمين في بيوتهم، يعني بدال تكون معركة برع المدينة تصير المعركة
عند أسوار المدينة.
عند أسوار المدينة.
والله موقف صعب فعلا، يعني ما كان في خيار غير المواجهة.
نعم، ما في مجال للتراجع، ولو تراجعوا كان راح ينهدم كل اللي بنوه، كانت بتضيع هيبة الإسلام كلها.
يعني بدر ما كانت معركة عادية، كانت لحماية الرسالة كلها.
نعم صدقت يا راشد، كانت معركة وجود، إما نصر يرفع راية الحق أو هزيمة تضيع فيها الدعوة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة قريب من بدر، ومع هذا التطور الخطير المفاجئ، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واستشارهم، لأن الأمر ما هو بسيط، القتال مع قريش ما خطط له ولا كان في الحسبان، ولا علموا أن قريش قد نفرت وتريد القتال. فلما علموا أن قريش قد نفرت بخيلها ورجلها وشجعانها وفرسانها، في هذا الوقت وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة وقال: أشيروا علي أيها الناس. أخذ يأخذ رأيهم صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا كان المسلمون مهاجرون وأنصار. من هم المهاجرين؟ اللي هم أهل
الصحابة، أهل مكة.
المهاجرين هم اللي كانوا في مكة وراحوا المدينة، والأنصار هم أهل
المدينة.
أهل المدينة. فهنا تكلم قادة المهاجرين، طبعا كان قادة المهاجرين أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه. فقام أبو بكر وقال وأحسن، ثم قام عمر وقال وأحسن، ثم قام واحد من المهاجرين اسمه المقداد بن عمر، قال كلمات عظيمة، قال: يا رسول الله امضي لما أراك الله، فإنا معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني جهة اليمن وين بني غمدان، قبائل بني غمدان، قال: لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك، يعني كل قبيلة تقف أمامنا نجالدها بالسيوف ونقاتلها بالسيوف ونحن معك يا رسول الله، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه صلى الله عليه وسلم. كلمات المقداد كانت كلمات عظيمة، حركت وأشعلت الحماس في قلوب الصحابة.
أكيد يا أبوي، كل اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم تحمسوا بعدها.
نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه يقول كلمات، يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قول المقداد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قام يكرر: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد الأنصار، لأن المهاجرين قالوا كلمتهم. هنا واحد من الأنصار هو سعد بن معاذ، وكان سيد الأنصار، قال: يا رسول الله والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله.
كلمات تهز القلب، والله كان رجال عن حق.
نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم. جواب سعد كان إعلان صريح أن الأنصار والمهاجرين جسد واحد، وأن المدينة صارت مستعدة بكل رجالها للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سر النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم.
يعني الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر من البداية.
نعم يا عبد العزيز، جاءت البشارة بالنصر للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبدأون المعركة، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى منطقة بدر. منطقة بدر كان فيها آبار مياه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى ماء بدر قبل قريش حتى يمنعهم من السيطرة على تلك الآبار. طبعا المسلمين نزلوا أول الليل عند أدنى ماء من بدر، وهنا قام واحد من الصحابة اسمه الحباب ابن المنذر، الحباب ابن المنذر، وكان خبير بالحرب والمواقع، فقال: يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله، هذا ليس بمنزل، انهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور ما وراءه، يعني نكسر لوراه، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء فنشرب ولا يشربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي.
يعني يا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يسمع حتى من الجنود؟
نعم يا عبد العزيز، النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته أنه يشاور أصحابه رضي الله عنهم. كانت الشورى منهج من مناهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يرى أن رأيه فوق رأي من هو دونه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يستشير حتى النساء. سيأتي في الحلقات القادمة كيف أنه استشار وأخذ بشور منه زوجته أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين. هنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الحباب رضي الله عنه، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ونزلوا على أقرب ماي من العدو. طبعا سووا الحياض، يعني الأحواض الصغيرة، وغوروا، يعني كسروا وهدموا ودفنوا ما سواها، حتى صار ماء بدر في أيديهم والعدو ما يجد سبيل إلى الماء اللي في بدر.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف على جيش قريش؟
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف، لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المنطقة هذه أرسل الاستخبارات من خيرة المهاجرين، كانوا علي بن أبي طالب، الزبير رضي الله عنه، سعد رضي الله عنه، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عساس يستكشفون قريب من بدر. طبعا حصلوا اثنين من الغلمان جايين يأخذون ماء حق قريش، فأحضروهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قالوا: كثير. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالوا: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. شوفوا كيف فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، حسبهم على عدد الإبل اللي ينحرونها كل يوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فيهم من أشراف قريش؟ فخبروه، قالوا: فيهم أبو جهل، يعني أبو الحكم هم يسمونه، وعتبة وشيبة وأمية وغيرهم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها.
يعني عرف أن المعركة بتكون مصيرية.
نعم يا عبد العزيز، وراح نتكلم بعد الفاصل عن بداية المعركة. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
السيرة النبوية، دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن إيش؟
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعمية؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم بدر، المعركة العظيمة التي فرق الله بها بين الحق والباطل. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن قادة قريش قد أتوا إلى حتفهم، وبلغوا مبلغا ستنتهي أيامهم وينتهي تاريخهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار المكان الأفضل في أرض المعركة، وهنا أيضا قام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، قال: يا رسول الله، يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني له عريش، يعني مكان حق القائد، مقر قيادة يشرف منه النبي صلى الله عليه وسلم على أرض المعركة. وقال كلام طيب، وقال كلام يرفع من همة الصحابة رضي الله عنهم، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، فبني العريش في موضع مرتفع يشرف على الميدان، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سعد ومعاه مجموعة يحرسون العريش.
سبحان الله، كل شيء مرتب بإيمان وتخطيط.
نعم يا راشد، اجتمع الإيمان والعقل في صف واحد، وكان المسلمون على إمرة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ويشير عليهم ويعلمهم، حتى أن في هاك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم عبأ الجيش ومشى في أرض المعركة، قام يشير بيده صلى الله عليه وسلم الشريفة، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان. ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو، وأيضا المسلمون باتوا بقلوب معلقة بالله تبارك وتعالى، مطمئنة بوعد الله جل وعلا، يغمرهم الأمن والثقة بوعد الله تبارك وتعالى. وكان هذا، يعني هذا الوقت، هذه الليلة اللي هي ليلة بدر، كانت ليلة الجمعة 17 من رمضان السنة أي سنة كانت هذه؟
الثانية.
الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فباتوا رضي الله عنهم يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة استعدادا ليوم سيكتب للمسلمين، يكتب فيه أول نصر للإسلام والمسلمين. طبعا بينما المسلمين في سكينة وطمأنينة يتهيئون للقاء، في المقابل يعني في الضفة الثانية أو في الطرف الثاني كانت قريش كما سماها الله تبارك وتعالى في العدوة القصوى، تموج بالغطرسة والغرور والكبر والرياء، وقضوا هذه الليلة بين الغناء والقيان والخمور عياذا بالله رب العالمين. لما طلع الصبح نزلوا إلى وادي بدر، صفوف متراصة، الحديد والسيوف في أيديهم، وتعلو أصوات قادتهم عليهم من الله ما يستحقون.
يعني نزلوا ثقة أنهم بينتصرون.
نعم، هم يقولون هذولاك 300 وإحنا 1000، وهم يظنون أنها يعني نزهة نصر، يعني هم جايين بس يعني ضربة واحدة وبيقضون على المسلمين. حتى أن بعضهم تقدم يشرب من حوض الماء اللي بناه المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوهم، يوم الصحابة شافوهم جايين يشربون ماء قال اتركوهم، فما شرب منه أحد اليوم إلا قتل، كل اللي شربوا هاك الوقت ماتوا إلا واحد اللي هو حكيم ابن حزام رضي الله عنه اللي أسلم بعدين وحسن إسلامه، أنجاه الله تبارك وتعالى.
وشو اللي استوى بعد ما نزلوا؟
طبعا بعد ما نزلوا ورجعوا هني أرسلوا واحد اسمه عمير بن وهب الجمحي، يعني مثل عين مثل الاستخبارات، قالوا له سير شوف واستطلع جيش المسلمين كيف وضع الجيش شو عندهم. فراح هذا عمير قام يلف من وراء ويلف من هاك الصوب وياخذ يعني يروح بعيد ويطالع، شاف بس 300 مجموعهم كلهم 300، راح أبعد قال يمكن في كمين، شاف ما في غير هذول 300، رجع إلى قريش قال يا معشر قريش 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، لكن يا معشر قريش قد رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. يعني قال يا قريش ترى رجال صح 300 لكنهم جايين وقلوبهم معلقة بالله، وكلهم ثقة أنهم لن يرجعوا خائبين، وكلهم ثقة وعزيمة وقوة، وقال ما أظن واحد منهم يموت إلا يقتل واحد منكم، يعني إذا ما مات منكم أحد بيموت على الأقل 300. ثم قال فما خير العيش بعد ذلك.
يعني حتى عيون العدو شافت شجاعة الصحابة. نعم، قبل القتال.
قبل القتال قبل ما يقاتلون عرفوا أنهم جايين. يعني ليش هذه الكلمات؟ قال البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، رآهم بثباتهم وإيمانهم فعرف أنهم جيش، مش جيش عادي، مش أي كلام، قوم خرجوا بعقيدة، مو يعني معتمدين على سيوفهم على قوتهم، معتمدين على الله تبارك وتعالى. لذا لما شافهم العدو أصابهم الرعب والخوف.
وفي ناس من قريش ما كانوا يبغون يقاتلون صاحبي؟
نعم، هو أول شيء هذاك اللي اسمه الأخنس بن شريق رجع بمجموعة. حتى هني لما صارت هذه كلها قام حكيم بن حزام وأيضا عتبة بن ربيعة حاولوا يمنعون الحرب، يعني قالوا ما في فائدة نقاتلهم ويمكن نقتل كذا وكذا، لكن منو اللي وقف بالمرصاد؟ أبو جهل، عاند واستكبر. حتى لما جاء حكيم بن حزام قال إن عتبة يقول كذا وكذا، القافلة نجت نرجع إلى مكة لا حاجة للدماء. قال والله انتفخ سحره لما رأى محمدا وأصحابه، يعني ردي خايف، انتفخ صدره من الخوف من الرعب، والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. حتى عتبة لما سمع هذا الكلام قال يا مصفي رئيسته، يعني أنت اللي ما عندك خبرة ولا عندك خبرة في الحياة ولا عندك خبر شو بيصير، تضيعنا وبتضيع المصلحة. وصار اللي قال عتبة، ضاعت المصلحة وقتل كبارات قريش. وهكذا الكبر أعمى قريش، والمسلمون يتهيئون للنصر، والكفار يتهيئون للخذلان لكن بكبر وغطرسة. لما طلع المشركين إلى ساحة بدر وتراء الجمعان، النبي صلى الله عليه وسلم هنا رفع يديه شريفتين ودعا قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداة. حتى هني النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف عتبة قال إن يكن في القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا، يعني لو سمعوا كلامه ورجعوا لا أرشدوا، لما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من النصر الذي كتبه الله تبارك وتعالى تعالى للمسلمين.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف النصر قدامه.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم على يقين بأن النصر للمسلمين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بين الصفوف يصفهم كأنما يسوي القلوب قبل الأجساد صلى الله عليه وسلم. هني صار موقف مع واحد صحابي اسمه سواد بن غزية، كان متقدم عن صف عن الصف، كان متقدم خطوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بالعصا ضربه شيء ضربة بلطف، قال له استوي يا سواد. فقال سواد يا رسول الله أوجعتني، يعني أصابني الوجع، فأقدني منك، يعني أنا بسوي نفس الشيء حقك. الصحابة استغربوا، أرض المعركة والكفار قدامنا، مش بلا سواد شو فيه؟ يقول يا رسول الله أقدني منك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استقد، رفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه قال استقد، فمسك مباشرة سواد خصر النبي صلى الله عليه وسلم وبطن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يقبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ يعني ليش سويت شيء؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر عهدي أن يمس جلدي جلدك صلى الله عليه وسلم. شوف كيف كانوا يفدون أنفسهم، يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم من فعل سواد ودعا له، ودعا له بخير رضي الله عنه.
يا الله، حتى في لحظات الحرب القلوب معلقة بحبه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت هذه لحظات حاسمة ولحظات عظيمة، والمشاعر فيها مشاعر عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يخطط ويوجه، كان يقول حق الصحابة إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم، ولا تسلوا السيوف، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، يعني لا تبدؤون القتال حتى أشير عليكم، وابدأوا بالنبل، يعني لا تطلعون السيوف إلا إذا دخلوا عليكم، البداية بالنبال. وحتى هذا كان من حسن التخطيط في هذه المعركة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم دقت ساعة الصفر وخرج أول وقود المعركة، خرج واحد شرس سيء الخلق اسمه الأسود بن عبد الأسد، مشرك، فصاح متبجح يقول أعاهد الله لا أشربن من حوضهم أو لا أهدمنه أو لا أموتن دونه، صارخ بصوت عالي وتقدم على جيش المسلمين. طبعا الآن جيشين مقابلين بعض، جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وجيش المشركين بقيادة منه؟ بقيادة
أبو جهل.
بقيادة أبو جهل. فتقدم هذا اللي اسمه الأسود بن عبد الأسد وقال هذه الكلمات، وهو متكبر ومتشبه بأبي جهل، فتقدم له حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، فما هي إلا لحظات حتى ضربه ضربه بالسيف قطعة ساقه فوقع يتلوى، ثم عاد حمزة فضربه ثانية فصرعه في الحوض الذي أقسم أن يشرب منه، لكنه شرب إيش؟ شرب الموت بدل
الماء.
بدل الماء.
يا الله، أول ضربة وأول نصر.
أول ضربة وأول نصر. نعم عبد العزيز، هذه كانت الشرارة التي أشعلت بدر كلها. ثم خرج من صفوف قريش ثلاثة من قادتها، ثلاثة من كبارهم، عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، خرجوا متكبرين متغطرسين. فتقدمهم من المسلمين ثلاثة من شباب الأنصار، عوف ومعوذ، هذا الاثنين أخوة ابناء الحارث اللي هم ابناء عفرة، وعبد الله بن رواحة. فقالوا من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار. قالوا أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي بن أبي طالب. وقاموا هؤلاء وتقدموا أمام فرسان المشركين، قالوا من أنتم؟ قالوا نحن فلان وفلان وفلان. فقالوا أنتم أكفاء كرام. فتقدموا بثبات المسلمين، حمزة وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، تقدموا بثبات، فتعالت الأصوات والتقت السيوف، ضرب حمزة ضرب شيبة، وعلي بن أبي طالب هوى على الوليد، فقتلا مرة واحدة في لحظة. عبيدة مع عتبة، هذا يضرب وهذا يضرب، هذا يضرب هذا يضرب، فوقعا معا. ثم كر حمزة وعلي رضي الله عنهما على عتبة فقتل عتبة، وحملوا عبيدة رضي الله عنه المصاب، لكنه بعد غزوة بدر بأيام استشهد. هذه المبارزة اللي كانت أول مبارزة بين فرسان قريش وفرسان مكة أشعلت
غضبا
في شديدا في صفوف الكفار. قالوا ثلاثة من قادتنا الكبار، شو صار هني؟ هجموا هجمة وحدة على المسلمين، قالوا خلاص احنا 1000 وهذا لك 300 نهجم عليهم هجمة واحدة. لكن هذا الهجوم كان سبب خذلانهم وخزيهم إلى يوم القيامة. المسلمون ثبتوا في صفوفهم صفوف متراصة متصلة بالله تبارك وتعالى، متعلقة بالله، معتمدة على الله، مستعينة بالله، يدعون الله تبارك وتعالى، ثابتين مثل الجبال رضي الله عنهم وأرضاهم.
سبحان الله، عددهم شوي بس ثابتين مثل الجبال.
نعم يا عبد العزيز، هذا هو الإيمان، الإيمان الذي كان في قلوبهم هو اللي ثبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو حتى سقط رداؤه. قام أبو بكر رضي الله عنه ورده على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حسبك حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك صلى الله عليه وسلم.
يا الله، تخيل دعم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في أرض المعركة.
نعم، هنا أوحى الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. راح نذكر بعد الفاصل كيف جاءت الملائكة، كيف نزلت الملائكة، كيف أمدهم الله تبارك وتعالى بالملائكة، على رأسهم جبريل عليه السلام. فاصل ونواصل مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة العظيمة. وذكرنا قبل فاصل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تبارك وتعالى وأخذ يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض. فأنزل الله جل وعلا وحيه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه، ثم رفع رأسه قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النق، يعني الغبار على ثناياه من سرعة نزوله بالفرسان من السماء رضي الله عنهم وأرضاهم.
يعني الملائكة نزلوا فعلا يقاتلون معهم.
نعم، الملائكة نزلوا صفا صفا، جبريل يتقدمهم. حتى في هذه اللحظات قام النبي صلى الله عليه وسلم يردد بصوت مهيب: سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصى ورماها نحو الجيش، جيش قريش. قال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ما من رجل، يقول أهل التاريخ والسير، ما من رجل من المشركين إلا دخلت في عينيه ومن خريه وفمه. وهنا نزل قول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
وهني بدأ الهجوم.
نعم، الهجوم الكبير بدأ هنا، بدأ الهجوم العظيم من المسلمين على المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: شدوا، والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. واحد من الصحابة اسمه عمير بن حمام الأنصاري قال: بخن بخن، يوم سمع هذه الكلمات قال: بخن بخن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على ذلك أو على قول ذلك؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. كان في ده تمرات بيأكلها. قال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. ثم رمى التمرات واندفع يقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه.
يا ليتنا كنا معاهم.
نعم، كانت مواقف عظيمة. وفي اللحظة نفسها كان الصحابة يسمعون أصوات عجيبة، يعني ما هي سيوفهم، سيوف دون سيوفهم أو فوق سيوفهم، حتى أن بعض الصحابة يقول كنت أريد أن أضرب رجلا من قريش فسقط رأسه قبل أن أرفع سيفي. وبعضهم قالوا يا رسول الله كنا نسمع كلمات مثل أقدم حيزوم أقدم حيزوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من مدد السماء الثالثة رضي الله عنهم وأرضاهم.
يعني فعلا كانوا يشوفون الملائكة تقاتل معهم؟
نعم كانوا يعني يرون أو يسمعون أصوات الملائكة، لكن أثرهم كان ظاهر في الميدان، الرؤوس المشركين تتطاير، سيوف تضرب بلا يد بشر. حتى جاء في بعض الأخبار أن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس كان على الشرك وما كان يبغى يحضر هذه المعركة، لكن أحضر مكرها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤسر وأن لا يقتلوه لأنه لا يريد القتال رضي الله عنه. طبعا أسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بعد ما أسر، يقول أسرت وما أسرني هذا الأنصاري، بل رجل ذكر أنه كان جميل وجه كذا وكذا لا أراه بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أيدك الله بملك كريم.
يا الله النصر من السماء.
نعم النصر من الله تبارك وتعالى، جاءهم النصر من عند الله جل وعلا. وإبليس شو صار مع إبليس اللي كان متشبه بسراقة؟ لما شاف إبليس ما تصنع الملائكة بالمشركين فر وهرب مذعور، قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذه آيات أنزلها الله جل وعلا في بيان خذلان إبليس وكيف أنه خذل وخذل من بالأمس كان يقول إني جار لكم. بدأت أمارات الفشل والاضطراب تظهر في صفوف المشركين، أصوات الصراخ، الغبار يملأ الأفق، السيوف تتلألأ في ضوء الشمس، الصفوف تتهاوى، القلوب ترتجف، المهاجرون والأنصار يتقدمون كأنهم موج من أمواج الإيمان يطغى على شو؟ على بحر الكفار.
يعني خلاص بدأوا ينهزمون؟
نعم المشركين انهاروا، قريش انهارت، بل قاموا يتفرقون في الصحراء. أنتوا لو رحتوا صوب بدر بتشوفون بدر مثل بر صحراء وتلال، فقاموا يفرون في هذه الصحراء، يركضون شرق غرب يتفرقون، والمسلمون يطاردونهم، يأسرون هذا ويقتلون هذا، حتى تمت عليهم الهزيمة. انقلبت بدر من ميدان تهديد إلى ميدان نصر عظيم للإسلام والمسلمين.
ومع كل هالأحداث أبو جهل وين كان موقعه؟
أبو جهل هذا الطاغية الأكبر أخزاه الله وخذله الله. طبعا كان في بداية المعركة يقول لا تهولنكم الهزيمة خذوهم أحياء لنعذبهم، وهكذا يعني كان مغتر بنفسه، لكن الجماعة اللي كانوا حوله يحمونه، الموج أمواج المسلمين جاءت وكسرتهم واحدا تلو الآخر حتى صار مكشوف في الميدان. من هذا؟ أبو جهل يجول على فرسه يريد القتال، لكن الهلع في عيونه والموت يأينه، واللي قتله اثنينه من صغار الأنصار،
غلامين صغار.
نعم اثنينه من غلمان الأنصار قتلوا من رأس الكفر وقائد جيش المشركين. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن هذول الاثنين اللي كانوا صغار في العمر لكنهم كانوا كبار في إيمانهم ويقينهم وتعلقهم بالله تبارك وتعالى، يقول كنت واقفا في الصف فإذا عن يميني وعن شمالي فتيان صغيران، قال أحدهما يا عمي أرني أبا جهل. حتى عبد الرحمن بن عوف ما يجرى أن أبو جهل بعد فارس كبير من فرسان قريش، فياهم هذا أو يو عند عبد الرحمن قالوا يا عم أرني أبا جهل. قلت لماذا؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن عوف هذا قال هذا الكلام، والثاني بعد نفس الشيء يسأل ويقول نفس الكلام. يقول يوم قلت لهم هذاك أبو جهل وشافوه، يقول إن دفعا نحوه مثل كأنهم سهام، انطلقوا وأخذوا يعني يقاتلونه فضرباه حتى صرعا.
يا سلام، صح أنهم غلامين بس قلوبهم قلوب رجال.
نعم يا راشد، هكذا الإيمان يصنع الرجال، الإيمان يصنع القوة. هذول الاثنين غلمان صغار لكن شوف إيمانهم كان راسخ في قلوبهم، ما قالوا هذا أبو جهل وقوي وشجاع وفارس من فرسان قريش، مع أن أبو جهل يعني صح أنه أبو جهل لكن كان عنده قوة وكان عنده يعني رجل مهاء، يعني الناس يشوفونه يهابونه، لكن مع ذلك هذول الاثنين الصغار رضي الله عنهم وأرضاهم انطلقوا. وذكر أهل التاريخ والسير أنهم معاذ وعوف، بعضهم قال واحد اسمه معوذ، هذين لهم اللي انطلقوا وضربوه، هذا يضربه بسيف وذاك يضربه بسيف، رضي الله عنهم وأرضاهم حتى صرعاه رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا المعركة استمرت والمسلمون يقتلون من المشركين أعداد غفيرة، وسادات وقادة المشركين يقتلون واحد تلو الآخر واحد تلو الآخر. طبعا تخيل الآن منظر المعركة، المسلمون لما أول ما هجم المشركين على المسلمين والمسلمين كانوا يضربونهم بالنبال، ثم المسلمون في صفوفهم واقفين أخرجوا سيوفهم، وطبعا جاهم أيضا المدد من السماء. شو صار في المشركين؟ قاموا يهربون واحد تلو الآخر واحد تلو الآخر، حتى أن واحد اللي هو أمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف شافه، يعني قام يقول حق عبد الرحمن بن عوف يعني خلاص أنا ما أبغى قاتل، يعني خلاص لا يقتلوني أنا ما أبغى القتال، مع أنه قائد من قادات الكفر والشرك، بل هو من أكثر يعني بعد أبو جهل أكثر واحد آذى النبي صلى الله عليه وسلم منه أمية بن خلف. مع ذلك هنا لما رأى ما رأى خلاص الجيش انكسر، الجيش تفرق، 1000 أمامهم كم؟ 300. لكن هذا هو الكبر، هذه هي الغطرسة، هذا هو الكفر بالله تبارك وتعالى والكفر بالحق ومعاداة الحق ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف لأنه كان أمية بن خلف يعني قبل الإسلام كان صاحبه وصديقه، فأراد أن يعني يخليه أسير، يعني قال خلاص خليني أسير، لكن مع ذلك الصحابة رضي الله عنهم لما شافوا أمية بن خلف أقبلوا عليه وقتلوه شر قتله، نسأل الله العافية. وهكذا أخزى الله تبارك وتعالى أبو جهل، عتبة، شيبة، الوليد بن عتبة، أمية بن خلف وغيرهم من سادات قريش وكفار قريش، أخزاهم الله تبارك وتعالى وفضحهم الله جل وعلا، ودارت رحل المعركة وصارت العزة لمن؟ للمسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا طبعا وضعت الحرب أوزارها، والنبي صلى الله عليه وسلم سر بما كان، والصحابة رضي الله عنهم فرحوا بما كان من النصر والفتح الذي كان فتحا عظيما ونصرا عزيزا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال حق الصحابة: من ينظر ما صنع أبو جهل، من ينظر ما صنع أبو جهل، يعني سيروا شوفوا أبو جهل قتل ولا هرب ولا فر ولا أسر. فراحوا الصحابة، لأنه ما أسر مو موجود من الأسرى، فراحوا الصحابة يدورون على منه، على أبو جهل. حتى وجده واحد من الصحابة، توقعوا منه اللي شافه؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي كم أبو جهل كان يستهزئ به، لأنه رضي الله عنه كان ضعيف ما كان عنده ذيك القوة. فلما شافه عبد الله بن مسعود، شاف أبو جهل بعد باقي ما مات، رآه جريحا على الأرض ما به إلا رمق، قال له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ شافه بن مسعود وقف على رأسه، قال له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ بعد ما تكبر وبماذا أخزاني؟ فرد عليه قال: لمن الدائرة اليوم؟ يعني بن مسعود يقول له أبو جهل، يقول: لمن الدائرة اليوم؟ يعني أبو جهل شو رد عليه توقعه؟ قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. شوفوا الكبر، شوفوا الغطرسة، الآن أنت في الرمق الأخير توب، لكن هذا هو الضلال، هذا هو البغي. قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، رضي الله عنك يا ابن مسعود. هنا ابن مسعود رضي الله عنه احتز رأس أبي جهل وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم هكذا أخزى الله تبارك وتعالى فرعون هذه الأمة، الله أكبر.
فعلا نهايته مثل فرعون،
نهايته مثل فرعون، حتى آخر رمق، حتى آخر لحظة كبر وغطرسة وتجبر على الناس، نسأل الله العافية. وهكذا بدأ النصر للمسلمين أبلجا واضحا، يسطع للمسلمين المشركين قتل منهم 70 وأسر منهم 70، والمسلمين ما قتل منهم إلا عدد يسير. ذكر أهل التاريخ والسير أن الذين استشهدوا من المسلمين 14 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا 6 من المهاجرين، وكم من الأنصار بيبقى؟
8
من الأنصار، يعني 14 من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشهدوا في هذه المعركة.
النبي صلى الله عليه وسلم شو سوى بعد المعركة؟
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القتلى ونظر إليهم واحدا واحد، وتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، خذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأخذوا قتلى المشركين وأن يلقوهم في قليب بدر، فألقوهم في القليب. وبعدها وقف النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم بأسمائهم: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي هل وجدتم العذاب والخزي والبوار؟ فإننا قد وجدنا العزة والنصر والفتح والعزة من الله تبارك وتعالى.
أبوي كيف يسمعونه وهم أموت؟
عمر بن الخطاب نفس الشيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يعني هل يسمعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. الله أكبر. وهكذا فتح الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. يوم واحد سقطت غطرسة قريش كلها، الكبر والرياء والغطرسة انتهت، وكان النصر للمؤمنين، ما كان بالعدد لكن كان بالوعد الذي وعده الله، أن العزة لأهل الإيمان، وما النصر إلا
من عند الله.
وهكذا نتعلم من هذه الوقعة العظيمة وهذا الموقف العظيم وهذه المعركة العظيمة أن النصر ما يكون بالقوة ولا بكثرة العدد والعدد، ولكن بقوة الإيمان وصدق التوكل على الواحد الديان. كانت هذه المعركة درس عظيم للأمة، كما قال الله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهكذا بارك الله فيكم انتهت هذه المعركة العظيمة، هذه المعركة التي كانت الفارق بين الكفر والإيمان، يوم الفرقان، سماه الله جل وعلا في الكتاب في القرآن بيوم الفرقان، فقال: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. أيد الله نبيه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أيدهم ونصرهم، وأخذ الله جل وعلا الكافرين. نكتفي بهذا القدر، ولنا لقاء آخر نكمل فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسيرة العظيمة التي سار بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر إن شاء الله في اللقاءات القادمة ما كان من المواقع أو الغزوات والمعارك التي كانت بعد غزوة بدر، وأيضا نذكر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتيسر لنا. نكتفي بهذا القدر، هذا ما تيسر بيانه وإراده وبسطه مع هذه الوقعة العظيمة، وقعة بدر، معركة بدر، أول معركة عظيمة للمسلمين، وكان فيها الفتح العظيم من رب العالمين. نستودعكم الله مستمعينا إلى لقاء آخر نلتقي بكم مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر.